بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن ما ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن الإجماع وعدم قول بالفاصل إنما يكون دليلا على ثبوت الملازمة إذا كان الدليل على الحلية دليلا اجتهاديا لا أصلا عمليا. وذكرنا أن ما ذكره قدس الله نفسه غير تام. أما أولا فلأنه مناقض لما ذكره قدس الله نفسه في نفس المسألة، فقد ذكر أن روايات الحل كقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذه الروايات مختصة بالشبهات التحريمية ولا تهم الشبهات الوجوبية، ولكن بعدم قول بالفاصل والإجماع على الملازمة بين الشبهتين بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، وعلى هذا فإذا ثبتت هذه الملازمة وهي تشكل الدلالة الالتزامية لروايات الحل، فإذا قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يدل بالمطابقة على إصالة الحل بالشبهات التحريمية وعلى إصالة البراءة في الشبهات التحريمية، ويدل بالالتزام على إصالة الحل في الشبهات الوجوبية. فإذا ليس الدليل على الحلية دليلا اجتهاديا، بل الدليل على الحلية أصل عملي وهو إصالة الحلية الشرعية وإصالة البراءة الشرعية. فمن أجل ذلك ما ذكره قدس الله نفسه غير تام. هذا أولا. وثانيا أن الملازمة في المقام إنما هي بين حكمين ظاهريين، وهي ثابتة بالإجماع وعدم قول بالفصل، فهذه الملازمة ثابتة بالإجماع وعدم قول بالفاصل. فإن الملازمة ثابتة بين إصالة البراءة الشرعية في مورد عدم توارد حالتين المتضادين فيه، وبين إصالة البراءة الشرعية في مورد توارد حالتين متضادتين فيه. فإذا جرت إصالة البراءة الشرعية في مورد عدم توارد الحالتين المتضادتين فيه بالمطابقة جرت إصالة البراءة الشرعية في مورد توارد حالتين متضادتين، على أساس الملازمة بينهما الثابتة بعدم قول بالفصل وبالإجماع، فإن هذه الملازمة تشكل الدلالة الالتزامية، فإذا قوله كل شيء مطلق يدل على حليته، حلي على الحلية في مورد مورد عدم توارد الحالتين المتزادتين بالمطابقة، ويدل بالالتزام على إصالة البراءة الشرعية في مورد حالة في مورد توارد الحالتين المتزادتين. على أساس هذه الملازمة بينهما، فإذن هذه الملازمة إنما هي ثابتة بين الوصول العملية الشرعية للإجماع وعدم قول بالفصل، كما أن هذه الملازمة ثابتة بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، كذلك هذه الملازمة ثابتة بين مورد عدم توارد الحالتين المتزادتين وبين مورد توارد حالتين المتزادتين. وثالثاً، إن الحلية وعدم الحلية في المقام إنما هو بين الحكمين الظاهريين، إن الحلية وعدم الحلية بين الحكمين الظاهريين مستند إلى الاستصحاب، استصحاب عدم صدور النهي، فإن الحلية وعدم الحرمة من آثار عدم صدور النهي، ومترتب على عدم صدور النهي. ومن الواضح أن إصالة البراءة لا تجري، فإن الحلية وعدم الحرمة إذا كان مستندا إلى الاستصحاب، استصحاب عدم صدور النهي، باعتبار أن الحلية من آثار عدم صدور النهي، فلا تجري إصالة البراءة لأن الاستصحاب حاكم على إصالة البراءة أو مخصص لها، وعلى كلا التقديرين فإصالة البراءة لا تجري في مقابل الاستصحاب. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الإصفهاني من أنه لا ملازمة بين جريان الاستصحاب في مورد وجريان إصالة البراءة في مورد آخر، ولا ملازمة بينهما، ولا دليل على هذه الملازمة، لأن الدليل على الملازمة إنما هو الإجماع وعدم قول بالفصل، ولا إجماع ولا عدم القول بالفصل بين الاستصحاب في مورد وإصالة البراءة في مورد آخر. نعم جريان كل منهما في مورد الشبهة، جريان الاستصحاب في شبهة منوط بتوفر موضوعه وبتوفر أركانه وشروطه، فإذا كان موضوع الاستصحاب متحققا وأركانه متوفرة وشروطه ثابتة جرى الاستصحاب، وكذلك إصالة البراءة في شبهة جريانها منوط بتحقق موضوعها وثبوت أركانها وتوفر شروطها، فلا ملازمة بينهما. مثلا إصالة البراءة تجري في مورد عدم توارد الحالتين المتزادتين من جهة تحقق موضوعه وتوفر شروطها، وكذلك استصحاب يجري في مورد عدم توارد حالتين المتزادتين من جهة تحقق موضوعه وتوفر شروطه، وأما في مورد توارد الحالتين المتزادتين فإصالة البراءة تجري فيه لتحقق موضوعها وتوفر شروطها وأركانها، والاستصحاب لا يجري فيه إما من جهة عدم المقتضي لجريان الاستصحاب كما ذكرناه أنه لا مقتضي لجريان الاستصحاب في مورد توارد الحالتين المتزادتين، أو من جهة عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، أو من جهة وجود المانع وهو وقوع التعارض بين الاستصحابين وسقوطه من جهة المعارضة كما هو المعروف والمشهور، فإذن إصالة البراءة تجري في مورد توارد الحالتين المتزادتين لتحقق موضوعها وتوفر شروطها، والاستصحاب لا يجري، فالملازمة بينهما غير موجود، فإن جريان الاستصحاب منوط بتوفر شروطه وتحقق أركانه، وكذلك جريان البراءة. نعم الملازمة ثابتة بين البراءة في شبهة والبراءة في شبهة أخرى، كالملازمة بين جريان إصالة البراءة في الشبهات التحريمية وجريانها في الشبهات الوجوبية، لأن الملازمة بينهما موجودة وثابتة بالإجماع وعدم قول بالفصل، وكذلك في مورد عدم توارد الحالتين المتزادتين وفي مورد توارد الحالتين المتزادتين إزالة البراءة في أحدهما إذا جرت في الثانية أيضا للملازمة بينهما، فإن الدليل على أحد الملازمين دليل على الملازم الآخر، فإذا جرت إزالة البراءة في مورد عدم توارد الحالتين المتزادتين جرت في مورد توارد حالتين المتزادتين أيضا، لأن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر، فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره غير تام ولا يرجع إلى معنى صحيح. ثم إن المحقق النائن قدس الله نفسه قد ذكر أن قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ناظر إلى إصالة الإباحة قبل الشريعة. إصالة الإباحة الأصلية كل شيء مطلق إطلاقه واقعي وذاتي وثابت بحكم العقل للأشياء قبل وجود الشرع، فهذا الحديث ناظر إلى الحلية للأشياء قبل وجود الشرع والشريعة، فقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأنه لا يمكن حمل الحديث على ذلك، حمل الإطلاق في الحديث على الإباحة الأصلية وعلى الإباحة الذاتية للأشياء قبل الشرع والشريعة، فإن هذه الإباحة ثابتة بحكم العقل، وعلى هذا فيكون هذا الحديث لغوا وجزافا ولا يتكفل أي شيء، ومضافا إلى ذلك فيكون إرشادا إلى حكم العقل. وذكرنا أن حمله على الإرشاد خلاف الظاهرة، لأنه صدر من المولى، وكل حديث صدر من المولى ظاهر في المولوية، فحمله على الإرشاد بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، على أن هذا الحديث ورد إرشادا إلى حكم العقل، إلى حكم العقل، فما ذكره السيد الأستاذ من الإشكال صحيح ومتين. ثم إنه لا شبهة في أن هذا الحديث ظاهر في أن المراد من الإطلاق الظاهري، وهو قرينة على أن المراد من الشيء المشكوك، الشيء المجهول، كل شيء مشكوك مطلق مباح ظاهرا حتى يرد فيه نهي، لأن ظهور هذا الحديث في المولويات يقتضي كون الإطلاق إطلاقا ظاهريا، وكون المراد من الشيء المشكوك، لأن حمل هذا الإطلاق على الإطلاق الحقيقي واقعي فيلزم من ذلك أن يكون مفاد الحديث إرشادا وهو خلاف الظاهرة. فإذن الحديث ظاهر في المولوية وظهوره في المولوية يقتضي كون الإطلاق إطلاقا ظاهريا، والإطلاق الظاهري كريمة على أن المراد من الشيء الشيء المشكوك، كما أنه قرينة على أن المراد من الورود الوصول. العلم قرينة على ذلك، فالنتيجة أن هذه الروايات ظاهرة في جعل الإباحة الظاهرية للأشياء قبل وصول النهي، فدلالته من هذه الناحية تامة. الجهة الثالثة أن هذا الحديث هل يصلح أن يكون معارضا لأدلة الاحتياط أو لا يصلح ذلك؟ فالمراد من النهي في هذا الحديث حتى يرد فيه نهي، إن كان النهي الواقعي فهذا الحديث يصلح يعارض أدلة الاحتياط، لأن موضوع أدلة الاحتياط أيضا النهي الواقعي. غاية الأمر إذا شك فيه ومقتضى أدلة الاحتياط وجوب الاحتياط، ومقتضى أدلة البراءة إصالة البراءة، فبطبيعة الحال تقع المعارضة بينهما. وأما إذا كان المراد من هذا النهي أعم من النهي الواقعي حقيقي والنهي الظاهري، فأدلة الاحتياط واردة على هذا الحديث ورافعة لموضوعه وجدانا، فإن أدلة الاحتياط يرفع عدم النهي في اعتبار أن أدلة الاحتياط نهي قطعا نهي ظاهرا وجدانا وقطعا. فإذا موضوع إصالة البراءة الشرعية المأخوذ فيه عدم النهي الظاهرية، والمفروض أن أدلة الاحتياط نهي ظاهري وجدانا، فإذا تكون أدلة الاحتياط رافعة لموضوع إصالة البراءة. هذا تمام كلامنا في هذا الحديث، فقد ظهر أن دلالة هذا الحديث تامة على إصالة البراءة الشرعية، ولكن سنده ضعيف، من هذه الناحية لا يمكن الاستدلال به. وبعد ذلك يقول كلام في حديث الحجب.